السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا نكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله عز وجل وكرامه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب لقاء الله عز وجل فيحب الله لقاءه. وأما الكافر فإذا حضر بشر بسخط من الله وعقوبة، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فيكره لقاء الله عز وجل فيكره الله لقاءه. المؤمن الذي طيب حياته بالإيمان، المؤمن الذي طيب حياته بالاجتهاد في الطاعات والبعد عن المحرمات، تحسن خاتمته، وتعظم عند الموت بشارته. وذلك أن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، تنزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي وأبشري بمغفرة من الله ورضوان. وفي رواية يقول: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء حتى يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يعرج به إلى السماء الدنيا، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقال: فلان بن فلان، بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يستفتحون له فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى يبلغ السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما الكافر والعياذ بالله فيبشر بما يسوءه فإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، ثم يجيء ملك الموت حتى يقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي وأبشري بسخط من الله وغضب. وفي رواية يقول: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، لكنها إذا سمعت ذلك تتفرق في الجسد فتخرج كما يخرج السفوت من الصوف المبلول. وجاء في رواية عند الإمام أحمد: تقطع العروق والعصب، فإذا خرجت أخذها ملك الموت فلا يتركونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك المسوح، وتخرج منه كأنتن ريح جيفة عرفت على وجه الأرض، ثم يعرج به إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقال: فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يستفتح له فلا تفتح له السماء، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. ثم تطرح روحه. المؤمن أيها الإخوة الذي اجتهد في طاعة الله عز وجل، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، له البشارات العظيمة عند الموت. فالله أحبتي في الله، لمثل هذا فاستعدوا، فإنه المستقبل الحقيقي واليقين الذي لا شك فيه والوعد الذي لا ارتياب فيه. المؤمن الذي يطيب حياته بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقبل على الطاعات ويصبر عن المعاصي والمحرمات، موعود بهذه البشارات العظيمة عند حلول الأجل. ولا بد من هذا اليوم. فالله أحبتي في الله، إنكم في هذا الشهر في شهر عظيم مبارك يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، فطيبوا أنفسكم بالاجتهاد في الطاعات، وإياكم ثم إياكم والكسل، فإنها أيام معدودات سرعان ما تزول وتذهب، لكن الذي قدم فيها يبقى ولا يذهب. فالله أحبتي في الله، أقبلوا على قراءة القرآن وأكثروا من قراءة القرآن. من فرط في الأيام الماضية فإن له في الأيام القادمة عوضا. الله في قيام الليل، اجتهدوا في قيام الليل، ومن قام مع إمامه فليقم معه حتى ينصرف، حتى يكتب له أجر قيام ليله. الله في الجود والإحسان والصدقة والإكثار من الخيرات. صلوا الأرحام وتفقدوا الأيتام، وأحسنوا لمن ترونه من المسلمين، فإن لكم في ذلك خيرا عظيما في شهركم هذا، ويرجى أن يرزقكم الله عز وجل به حسن الختام. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلبي وقلوبكم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يسابقون غيرهم في الخيرات ويكفون أنفسهم عن المحرمات، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا حضرهم الموت بشروا فأحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم. أيها الإخوة، مجلسنا في التفقه في ديننا، ونعم المجلس أن تجلس يا عبد الله تتفقه في دينك، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. ونحن نتفقه في كتاب الصيام من خلال شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، وكان الكلام قد انتهى بنا في مجلسنا السابق إلى باب صيام التطوع، وأحسب أن ذكرنا ما يتعلق بصيام المحرم واستحباب الصيام في التسعة الأيام الأول من شهر ذي الحجة، وبينا ما يتعلق بهذا ووقفنا عنده. فيتفضل القارئ يقرأ لنا، بارك الله فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله.
نعم، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم في صحيحه. ووجه كون صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان كصيام الدهر جاء بيانه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. فالمسلم إذا صام رمضان فهذا شهر، والحسنة بعشرة أمثالها، فهذه عشرة أشهر. فإذا صام ستة أيام من شوال فهذه ستون يوما، أي أنها شهران، فيبلغ هذا السنة. فإن قال قائل: ما دام ذلك كذلك فلماذا خص هذا بشوال؟ يعني ما دام أن الحسنة بعشر أمثالها، طيب لو صام الإنسان ستة أيام من شهر ذي القعدة فالحسنة بعشر أمثالها، فهذان شهران أيضا. قلنا: خص النبي صلى الله عليه وسلم شوال بذلك، فنجزم أن ذلك لحكمة، فإن الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة، وقد التمس العلماء الحكمة في هذا، فقالوا إن هذا يدل على حب الخير والمبادرة إلى الخير. فها هو المسلم يفرغ من شهر رمضان الذي كان الصوم واجبا فيه، ثم يفطر يوم العيد الذي كان الصوم حراما فيه، ثم يبادر في شهر شوال فيصوم ستة أيام، وهذا الصوم مستحب. وهذا يدل على أنه لم يكن كارها للصوم في رمضان، ولم يكن مجبرا على الصوم في رمضان، بل ها هو في شوال يصوم والصوم ليس واجبا عليه. فهذا من حكمة تخصيص شوال بصيام هذه الست. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب للمسلم إذا صام رمضان أن يصوم ستة أيام من شوال، وابتداء هذه الست عند جمهور أهل العلم بعد يوم العيد، فيوم العيد لا يدخل لأنه منهي عن صومه، ومن ثاني أيام العيد إلى نهاية شهر شوال يستحب للمسلم أن يصوم ستة أيام، ولا يشترط فيها التتابع عند الجمهور، بل لو أنه فرقها وصام أياما متفرقة من شوال بلغت ستة أيام فإنه يكون قد حصل السنة. وهذا الحديث الذي ذكرناه، أعني حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، وهو صحيح لا شك فيه، وابن القيم رحمه الله في الحاشية تكلم عن هذا الحديث وبين صحته وبين أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم كالإمام مالك بن أنس، الإمام مالك الفقيه الأثري فقيه المدينة رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، كان يكره صيام الست من شوال ولا يراها مستحبة. وقد ذكر العلماء لكراهية الإمام مالك لصيام هذه الست عللا. العلة الأولى أنه رحمه الله لم ير أحدا من أهل العلم في بلده، يعني في المدينة، يصومها، أنه لم ير أحدا من أهل العلم في المدينة يصومها. والجواب عن هذا أن ترك بعض المسلمين لما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السنة، وفعل أهل المدينة ليس إجماعا، وعليه تبقى السنة حجة على من ترك، تبقى السنة حجة على من ترك. والعلة الثانية قالوا إن الإمام مالك رحمه الله كره صيامها حتى لا يظن أنها واجبة كرمضان. ويظهر والله أعلم أن هناك في زمنه من تشدد فيها حتى التزم صيامها كأنها مفروضة، فكره الإمام مالك ذلك فكره صيامها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك من المسلمين من تشدد في هذا فأصبحوا لا يعيدون عيد الفطر إلا بعد صيام الست من شوال. ذكر بعض العلماء المتقدمين أن بعض الأعاجم كانوا إذا فرغوا من رمضان لا يعيدون عيد الفطر حتى يصوموا ستة أيام من شوال فألحقوها برمضان، فيكون ترك الإمام مالك رحمه الله لصيام الست وكراهيته لذلك من أجل درء مفسدة، فإذا زالت هذه المفسدة فإنه لا كراهة. ونقول إن مثل هذا يدفع بالعلم والبيان وتقرير الأحكام كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة الثالثة أن هذا الحديث لم يثبت عند الإمام مالك ولذلك لم يقل به. ونقول إن العلماء قد يفوتهم بعض الأحاديث الصحيحة وقد تردهم بطريق لا يثبت عندهم لكنه يثبت عند غيرهم، أعني يثبت الحديث بطريق أخرى صحيحة عند غيرهم. والعلة الرابعة قالوا لعله لم يبلغه الحديث أصلا، وقال ابن رشد المالكي وهذا أجود. والمعلوم أن الإمام مالك رحمه الله لا يبلغه الحديث أحيانا كسائر الأئمة، بل كسائر من تقدم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، قد تفوتهم بعض الأحاديث وتكون عند آخرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في الدروس أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى تخليل الأصابع في الوضوء، لا يرى تخليل اليدين بالأصابع في الوضوء، فلما أخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا ولم أعلم به إلا الساعة، فأصبح بعد ذلك يأمر الناس بتخليل اليدين في الوضوء. إذن نقول إن كراهية الإمام مالك رحمه الله لصيام الست من شوال لعلة رآها، لكن هذا لا يدفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لا مدفع لها. فينبغي على المسلمين أن يعرفوا قدر صيام هذه الست. وإن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بشارة، فينبغي علينا أن نقبل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأعجب من أقوام يستميتون في كل عام إذا دخل شهر شوال لإثبات أن هذه الست لا فضيلة لصيامها، وسبحان الله ماذا يضرهم لو صام المسلمون، ماذا يضرهم لو صام المسلمون؟ صيام مستحب لا يضر أحدا ولا يعود بالضرر ولا يخالف الشرع، فالحمد لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة.
نعم، عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وقد كان يصام قبل رمضان، بل كانت قريش تصومه وكانت اليهود تصومه. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. قال العلماء لعل هذا دخل عليهم من اليهود، فإنهم كانوا يذهبون إلى الشام واليمن للتجارة ويمرون على المدينة أحيانا، فلعل هذا دخل عليهم من اليهود. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر، متفق عليه. وقد جاء بيان سبب صوم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصيام يوم عاشوراء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان اليهود في المدينة رآهم يصومون فسألهم عن سبب صيامهم ليوم عاشوراء، فبينوا له أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وملئه فصامه موسى عليه السلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، قال: فأنا أحق بموسى منكم. هل صامه من أجل اليهود؟ لا، صامه من أجل من؟ من أجل موسى عليه السلام. وهذه فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ويتأكد صيامه فهو من المستحبات المؤكدات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يوم عاشوراء تحريا شديدا، فيتأكد استحباب صيامه. وجاء عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صوم يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. رواه مسلم في الصحيح. فهو كفارة سنة، قال العلماء: يكفر الذنوب الصغائر في السنة التي تسبقه. طيب، إن لم يكن للمسلم صغائر، طبعا لا يسلم أحد من صغائر الذنوب، لكن المقصود أنها قد تكفر بسبب آخر كالصلاة، فالصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما. فإذا لم يكن للمؤمن صغائر، قال العلماء، فإنه يرجى أن يخفف عنه من الكبائر بمقدار تلك الصغائر. يعني إذا كانت عليه كبائر يخفف عنه من كبائره بمقدار تلك الصغائر، فإن لم تكن له صغائر ولا كبائر، قال العلماء، يقلب الله تلك إلى حسنات، فيجعل الله بدلا من المكفرات حسنات تزاد على ثواب المسلم. وأفضل صيام يوم عاشوراء إذا علم دخول الشهر أن يصوم المسلم التاسع والعاشر. إذا علم دخول الشهر فثبت دخول الشهر بالرؤية، فإن الأفضل أن يصوم المسلم التاسع والعاشر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث. طيب، إذا لم يعلم دخول شهر محرم فلم يثبت بالرؤية، فكان الدخول ظنا، أكملنا شهر ذي الحجة، يمكن أن يكون شهر ذي الحجة ناقصا، فالأفضل عند أكثر أهل العلم أن يصوم المسلم 3 أيام، فيصوم 9 والـ10 والـ11. لماذا؟ قالوا: ليصيب عاشوراء. ليصيب عاشوراء، كيف ليصيب عاشوراء؟ إذا أكملنا شهر ذي الحجة فالأمر يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون شهر ذو الحجة شهر ذي الحجة ناقصا، فيكون محرم يبدأ من يوم 30 ذي الحجة. فإذا كان محرم يبدأ من يوم 30 ذي الحجة فإن يوم 9 بإكمالنا يكون في الحقيقة هو 10، هو 10. فنكون إذا صمنا 9 و10 و11 صمنا 10 سواء كان ذو الحجة كاملا أو ناقصا. ولذلك الأفضل إذا لم يثبت دخول الشهر بالرؤية، أعني شهر محرم، أن يصوم المسلم 9 و10 و11، لأنه بهذا سيكون صام 10 سواء كان شهر ذو الحجة ناقصا فيكون 9 بحسابنا، أو كان كاملا فيكون 10 بحسابنا. طيب، هل يصام بإفراده؟ جاءنا شخص قال أنا ما أستطيع أن أصوم يوما قبله ويوم أو يوما بعده، أنا إنسان عامل أستطيع أن أصوم يوما فقط، ما أستطيع أن أصوم يوما قبله أو يوما بعده. بعض أهل العلم قالوا لا يكره أن يفرد، لا يكره أن يفرد، بل للمسلم أن يصومه بإفراده. لماذا؟ قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 10 بمفرده إلى أن مات، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، لكنه لم يبقى. قالوا فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يفعله، أعني إفراده، فلا كراهة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 من باب الاستحباب. وقال بعض أهل العلم بل يكره إفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يجمع معه غيره إذا عاش من قابل، ومات صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. والقول بالكراهة أوجه وأقرب والله أعلم. فالمسلم إذا لم يكن محتاجا يصوم 9 و10 أو يصوم 10 و11. أما إذا احتاج فإن الحاجة تسقط الكراهة، فإن الحاجة تسقط الكراهة. نعم.
وصيام يوم عرفة كفارة 2، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه.
صوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب استحبابا مؤكدا. ففي حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. فصيام يوم عرفة وهو يوم 9 من ذي الحجة لغير الحاج يكفر السنة الماضية والسنة القابلة القادمة، والمقصود أنه يكفر صغائر الذنوب. ولا يعني هذا أن يتجرأ المسلم على الصغائر في السنة التالية. يعني ما يأتي إنسان جاهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عرفة إني أحتسب أن يكفر 2 السنة الماضية والقابلة، إذن خلاص أنا صمت يوم عرفة السنة القابلة الصغائر مغفورة، ويقدم على الصغائر ويتجرع على الصغائر، لأن هذا سفه. والعلماء يقولون الإصرار على الصغيرة قد يصيرها كبيرة. العلماء يقولون إن الصغيرة قد يلحقها ما يجعلها كبيرة كالجرأة والاستهتار والإصرار، فلا ينبغي لمسلم أن يجعل رحمة الله سببا لمعصية الله. سبحان الله، الله رحمك فجعل صيام يوم عرفة كفارة للسنة الماضية والسنة القابلة، فكيف تجعل رحمة الله سببا لمعصية الله وتتجرع على فعل صغائر الذنوب في السنة القابلة؟ أما صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة من الحجاج فلا يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في عرفة، بل أظهر للناس أنه مفطر فشرب وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنه مفطر. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وجاءت أحاديث فيها النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة لكنها ضعيفة، لكن نقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو حاج كان مفطرا، فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة. نعم.
ويستحب صيام أيام البيض.
نعم، يستحب للمسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام باتفاق العلماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وهذا ليس خاصا به، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وليس من شرط فضيلتها أن تكون في أيام معينة، أعني الثلاث، بل لو صام يوما من العشر الأول، ويوما من العشر الأواسط، ويوما من العشر الأواخر، لتحقق له الفضل. ويصح بهذا أنه يكون يصوم الدهر، لكن يتأكد استحباب صيام 3 الأيام البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالوصية. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الترمذي والألباني. وفي رواية عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15. رواه النسائي وحسنه الألباني. والأيام البيض، بعض أهل العلم يقول أيام البيض، وبعض أهل العلم يقول الأيام البيض، فما الفرق بينهما؟ أيام البيض معناها أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض، فيكون هذا وصفا لليالي، لأنها تكون بيضاء باكتمال القمر، تكون بيضاء باكتمال القمر. وأما الأيام البيض فقالوا اليوم كله أبيض. كيف؟ قالوا هو أبيض في النهار بالشمس وأبيض في الليل بالقمر، إذن هي أيام بيض، هي أيام بيض، في النهار بيضاء بضوء الشمس وفي الليل بيضاء بضوء القمر. والأيام البيض سميت بهذا لبياض اليوم فيها، لبيضاض اليوم فيها، فاليوم فيها أبيض كما قلنا. وقيل لبياض الليل لضوء القمر، لكن يا إخوة هناك تعليلات ذكرها بعض أهل العلم لا دليل عليها وهي ضعيفة، منها قول بعض أهل العلم إن الله عز وجل تاب على آدم فيها فبيض وجهه فيها. هذا في الحقيقة يا إخوة ما يثبت، وأنا أذكره لكم فقط حتى لو سمعتموه تعلمون أنه لا دليل عليه، ولا يصح أن يخبر بمثل هذه الأمور بدون دليل. فيتأكد للمسلم المبارك أن يصوم من كل شهر 3 أيام، ويتأكد أن يجعل هذه 3 في الأيام البيض، في يوم 13 و14 و15، فإن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والاثنين والخميس.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، بل ويعتني بصيامهما عناية كبيرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم. يا إخوة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد الصوم حتى يقول الناس لا يفطر من كثرة صيامه، ويسرد الفطر حتى يقول الناس إنه لا يفطر. يقول أسامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. أنت يا رسول الله تصوم حتى نقول إنك لا تفطر، هذا ما في إشكال، وتفطر حتى نقول إنك لا تصوم، إلا في يومين فإنك تصومهما، إن كنت صائما دخل في صيامك، وإن كنت مفطرا صمت. قال أي يومين؟ فقال رضي الله عنه يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال صلى الله عليه وسلم ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي، وقال الألباني حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، لأن الأعمال ترفع إلى الله كل اثنين وخميس، وتعرض على الله كل اثنين وخميس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم، والأعمال إذا عرضت على الله فإن الله عز وجل يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر للموحدين الذين يحققون التوحيد، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الإسلام يا إخوة دين القلوب، يحرص على أن تتقارب قلوب المؤمنين، والله خلق البشر ويعلم أنه ستقع بينهم خصومات، وأن قلوبهم لا تتحمل التجاوز عن الخصومة مباشرة، فجعل الله للعباد فسحة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالله عز وجل جعل للعبد فرصة 3 أيام لا يؤاخذ الإنسان إذا هجر أخاه بسبب الدنيا، لكن إذا زاد فهذا حرام. سبحان الله، تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. عندنا يوم الاثنين، يوم الخميس تعرض الأعمال، ثم الجمعة والسبت والأحد، هذه ثلاثة أيام يمكن أن تقع فيها المهاجرة. يعني لو أن مسلما هجر أخاه يوم الجمعة والسبت والأحد لا إشكال ولا يفوته شيء، الله رخص له ولا يفوته أن الله عز وجل يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. يوم الاثنين بعده الثلاثاء والأربعاء، ثم تعرض الأعمال يوم الخميس. فينبغي أن يحذر المؤمن في هذا، ما يقول 3 أيام، لأنه إذا كان بعد الاثنين فعندنا الثلاثاء والأربعاء، يأتي الخميس تعرض الأعمال فيه على الله فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فينبغي علينا أيها الإخوة إذا أردنا أن ننفع أنفسنا، إذا أردنا أن يغفر الله لنا، أن لا يأتي يوم الاثنين وبيننا وبين أحد من إخواننا خصومة من أجل الدنيا، وأن لا يأتي يوم الخميس وبيننا وبين أحد من إخواننا خصومة من أجل الدنيا. فكيف إذا كانت الخصومة بين الولد والأب؟ أعوذ بالله، بعض الأبناء يهجر أباه هجرا مقصودا، شهرا شهرين ثلاثة وربما سنة وربما سنتين، من أجل الدنيا. ماذا تساوي الدنيا أمام إرضاء الوالد الذي هو إرضاء لله سبحانه وتعالى؟ والله لا تساوي شيئا. وكذلك ما بين الأقارب. ولذلك يا إخوة، وقد ذكرت هذا سابقا أيضا، ينبغي أن نتفقد ما بيننا وبين إخواننا في هذا الشهر. فإن كان بيننا وبين مسلم شحناء وخصومة من أجل الدنيا، فلنبادر إلى الصلح، لأن هذا الشهر شهر المغفرة، حتى لا نؤخر عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. هب أنك الآن هنا وأخوك في البلد، هب أنك الآن هنا وأخاك في البلد، اتصل به وسلم عليه، فإن قبل فذاك فضل الله عليكما، وإن أبى سلمت وباءه وبالإثم، وباءه وبالإثم. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، ونحرص على سلامة قلوبنا لإخواننا المؤمنين، وأن لا نهجر المؤمنين من أجل أمور الدنيا. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. في الدرس الماضي كان هناك سؤال عرضه الشيخ ياسين، وكان يعني مركبا من عدد من الأسئلة، وطلبت من الشيخ ياسين أن يعرضه اليوم لكنه ما جاء، وأنا ما أتذكر منه في الحقيقة، يعني إلا أنه سأل عن كتاب دلائل الخيرات، وسأل أيضا عن قصيدة البردة، هذا الذي أتذكره الآن. فكتاب دلائل الخيرات كتاب وضعه مؤلفه للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار. وهذا الكتاب أحبتي في الله من الكتب التي حذر منها العلماء ونبهوا على أنه لا يعتمد عليها، لأن هذا الكتاب فيه صفات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بأحاديث موضوعة أو بأحاديث ضعيفة، وفيها في بعض ألفاظها شركيات، وفي بعض ألفاظها بدع محدثات. فينبغي على العابد أن يبتعد عن مثل هذه الكتب ويعتمد على الكتب الصحيحة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأعمال وأزكاها، أمرنا الله عز وجل بها، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة فصلى الله عليه بها عشرة. فنزكي أنفسنا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما يغضب الله من الألفاظ الشركية والألفاظ البدعية، وهي ألفاظ لو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنكر على قائلها، وقد أنكر على من قال دون ذلك لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ولا شك أن للعبد مشيئة تحت مشيئة الله عز وجل، لكن لما أوهمت الواو التسوية والتشريك قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ولم يقل له قل ما شاء الله ثم شئت هنا، لأنه في مقام الزجر، لأن الرجل غلا فقال قل ما شاء الله وحده، ويجوز للمؤمن أن يقول ما شاء الله ثم شئت. فكيف بهذه الألفاظ الشركية التي توضع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما بالنسبة لقصيدة البردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبيب المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من والدينا ومن الناس أجمعين، بل أحب إلينا من أنفسنا. نحب ذكره صلى الله عليه وسلم، نحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، نحب مدحه صلى الله عليه وسلم بما لا يخالف شرع الله عز وجل، بما لا يخالف أمره صلى الله عليه وسلم. نحب أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من غير إطراء، من غير غلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو وحذرنا من الإطراء. والقصيدة المسماه بالبردة هي في مدح حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن صاحبها غلا فيها غلوا فاحشا، وجاء بأبيات فيها شرك بالله عز وجل وانتقاص لحق الله عز وجل، يعني يقول مثلا: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث عند حلول الحادث العممي، يعني أعوذ بالله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به، سبحان الله، أين الله سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك شيئا لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا لو أدرك المؤمن معناه لفر منه فراره من الأسد. فينبغي على المؤمنين أن يلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا مما قد يكتبه بعض أهل العلم مما لا يثبت في كتاب ربنا ولا في سنة نبي، مما لم يكن في كتاب ربنا ولا يثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه سلف الأمة الراشدون، ولم يذكره الأئمة المهديون. فخلاصة الأمر أيها الإخوة أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ولا حرج، لكنه لا يمدح صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه من الغلو والإطراء، ولا يجعل له ما لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وأجزل لكم الأجر والمغفرة والثواب. هذا سائل يقول: هل يجوز وضع اليدين على الصدر عند السلام على سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة؟
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أجمعين، وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا قدم من السفر فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإذا جاء إلى المواجهة الشريفة فإنه يقف بأدب ويخفض صوته ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، وكذلك على الصاحبين. أما وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حين السلام فهذه بدعة منكرة، فإن هذا لم يشرع إلا عند القيام لله سبحانه وتعالى، شرع الله لنا هذا في الصلاة. أما عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم، لم ينقل أن الصحابة كان أحدهم إذا وقف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وقال: السلام عليك يا رسول الله، وهم أعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحذر من مثل هذا العمل، بل يقف وقفة معتادة بأدب، لأنه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز عندما أكون حزينا ومهموما أن أطلب من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ما حصل لي من كرب وهم؟
وأين الله؟ الله عز وجل بيده قلوب البشر جميعا، وبيده الأمر كله، وإليه الأمر كله، لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القلوب بين أصابعه. الله يحب منك أن تدعوه، الله يحب منك أن تدعوه. وانظر قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انظر يعني هذه الجملة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فجعل الله عز وجل دعاءه إيمانا لعلهم يرشدون. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله عز وجل، شرفه الله عز وجل بالرسالة، فهو خير خلق الله أجمعين. لكن لا يجوز أن يسأل ولا يجوز أن يدعى صلى الله عليه وسلم، وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى. فإذا غلبتك الهموم وأحاطت بك الكروب فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقل: يا ربي يا ربي، واسأل ربك أن يفرج عنك، فستجد فرجا وتثاب على العمل. أما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرك والعياذ بالله، لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى به، ولا يرضى بصاحبه. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل، وأن تلزم التوحيد، وأن تدعو الله عز وجل مخلصا له سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يصح أن أصوم الاثنين والخميس وأنوي بهما الثلاثة من كل شهر؟
طيب، قبل هذا، بعض الناس يقول: أنتم ما جعلتم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، تقولون ما ندعوه. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا الخير الذي نحن فيه، من سببه؟ السبب في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أوصل لنا الخير عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ندعو الله سبحانه وتعالى فإن هذا علمناه من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول إن كل خير ينفع الأمة ما علمته إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأينا أكثر تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل خير، وأن كل خير للأمة إنما علمته من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يقول إن هناك شيئا من الخير ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدل عليه شيخي، أو يدل عليه الولي، أو يدل عليه فلان وفلان؟ والله إن الذي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجزم بلا شك أنه ما من خير للأمة إلا وبينه محمد صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه. وله صلى الله عليه وسلم ثواب أعمالنا، فإنه هو الذي دلنا على هذه الأعمال صلى الله عليه وسلم. يقول أخي المبارك: هل يجوز أن أصوم الاثنين مثلا وأعد الاثنين من الثلاث البيض؟ طبعا هذا يكون إذا وقع الاثنين في الثلاث البيض، هذا ليس بيد الإنسان. فلو كان مثلا يوم الاثنين هو يوم الثالث عشر، فهل لي أن أنوي صيام الاثنين وصيام الأيام البيض فأجمع نيتين؟ العلماء يقولون يجوز جمع نيتين لعملين في عمل واحد بشرط ألا يتنافيا، بشرط ألا يتنافيا. فإذا كان المقصود يحصل فإنه يجوز أن يجمع الإنسان بين نيتين. يعني دخلت المسجد وقد أذن الظهر، دخلت المسجد وقد أذن الظهر، مطلوب منك تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، ومطلوب منك السنة القبلية، هل يجوز أن تجمعهما في عمل واحد بنيتين؟ فتنوي تحية المسجد والسنة القبلية؟ الجواب نعم، لأنهما لا يتنافيان. فإنك إذا صليت السنة لم تجلس حتى تصلي ركعتين فيحصل المقصود. فإذا نويت بيوم الاثنين أنك تصوم يوم الاثنين وتصوم أيضا هذا اليوم لأنه من الأيام البيض، فهذا جائز لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: رجل حلف لزوجته أنها تحرم عليه لو هي دخلت لبيت أهله بسبب خصومة حصلت، والآن القلوب قد صفت والحمد لله، ويريد أن يأخذها لبيت أهله، فماذا يلزمه؟
يا إخوة، ينبغي على المؤمن أن لا يحرج نفسه. لماذا هذا التعليق؟ لماذا التساهل بمسألة الطلاق؟ يعني الإنسان ينبغي أن لا يعلق الطلاق على مثل هذه الأمور، حتى لو غضب، فإن الغضب يسكن، لكن الإنسان قد يقول كلمة يندم عليها. فينبغي يا إخوة على الإنسان أن لا يحرج نفسه. ولذلك يقول العلماء: إذا غضبت فلا تتكلم مع أي أحد، إذا غضبت فلا تتكلم، لأن الغالب أن الغضب يقود إلى الندم. فإذا غضبت فانصرف، إذا كنت جالسا، إذا كنت قائما فاجلس، إذا خفت من نفسك فاخرج من البيت حتى يسكن الغضب. يقول الأخ إنه غضب من امرأته أو من أهلها وقال لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. والآن ذهب الغضب، زالت الخصومة، فماذا يفعل؟ نقول إن العلماء مختلفون في الطلاق إذا علق. هل يقع الطلاق إذا وقع ما علق عليه جزما، أو أنه ينظر إلى نية المتكلم؟ والجمهور على أنه يقع الطلاق، وأنا أقول لكم هذا حتى تعلموا صعوبة المسألة. المسألة ما هي سهلة. الآن أصبح الناس يقولون خلاص كفارة يمين وانتهينا. المسألة ما هي سهلة. جمهور العلماء، جمهور الفقهاء يقولون: إذا علق الطلاق فوقع ما علق عليه وقع الطلاق. قال لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت إلى أهلها تطلق. عند من؟ عند الجمهور. والحنابلة على أن فيه تفصيلا، فإن كان قصده بالكلام الطلاق فوقع ما علق عليه وقع الطلاق، وإن كان قصده بالكلام اليمين. ما معنى اليمين؟ أنه يقصد أن يمنعها بشيء تخاف منه، ما يريد يطلقها لكن يعرف أنها تخاف من الطلاق، فيريد أن يمنعها بشيء تخاف منه، فهذا مقصود اليمين، فتكون عليه كفارة يمين، أي أنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. وهذا الذي نفتي به في الحقيقة، ونرى أنه الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، إن وقع ما علق عليه، وإن نوى المنع فهذه يمين. ولذلك أقول للأخ: كفر كفارة يمين واجعل زوجتك تذهب إلى أهلها. ولكني أعود وأقول: يا معاشر الرجال، ما جعل الطلاق في أيديكم إلا لعقولكم، فلا تتصرفوا تصرف السفهاء وتعلقوا الطلاق على أموركم، فإن هذا من الأمور التي قد توقع في الحراج. نعم.
أحسن الله إليكم. يبلغ جدي من العمر 87 عاما ولا يتحرك إلا ببطء، فهل يجوز لي أن أقوم بعمرة عنه؟
يقول الأخ: إن جدي شيخ كبير لا يستطيع الحركة بيسر ولا يتنقل إلا بمشقة، فيشق عليه مشقة زائدة جدا أن يأتي إلى مكة، فهل لي أن أعتمر عنه؟ نقول: نعم، يجوز للمسلم إذا اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره في حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك الغير قد مات ميت فيعتمر عنه، الحالة الثانية أن يكون ذلك الغير عاجزا عجزا دائما ما يرجى زواله، مثل هذا الشيخ الكبير، نعم هو حي لكنه عاجز عجزا دائما ما يرجى أن يزول، فهنا يجوز أن يعتمر عنه. لكن ما الفرق بين الاعتمار، وانتبهوا لهذه الدقيقة، ما الفرق بين الاعتمار عن الميت والاعتمار عن الحي؟ الفرق أن الاعتمار عن الحي يحتاج إلى استئذان من تريد أن تعتمر عنه، لأنه لا زال صاحب نية يرضى ويأبى. فإذا أردت أن تعتمر عن جدك يا أخي تتصل به وتقول: يا جدي أنا سأعتمر عنك، فإن رضي اعتمر عنه، وإن قال: لا ما أريد أن تعتمر عني، فلا تعتمر عنه، لأنه صاحب نية ولا زال يستطيع أن يرضى ويأبى، فينتبه لهذا الأمر. أما الحي الذي يرجى أن يقدر على الوصول إلى مكة فلا يعتمر عنه عند جمهور أهل العلم. يعني مثلا بعض الإخوة يأتيني يقول: أبي في بلادي وهو فقير ما عنده قيمة التذكرة، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن الفقر قد يزول، وقد يفتح الله عليك أن تكتسب مالا وتعطيه لأبيك ويستطيع أن يأتي إلى مكة. إذن الحي الذي يرجى أن يقدر على أن يصل إلى مكة فإنه لا يعتمر عنه على الصحيح، وهو قول جمهور العلماء.
أحسن الله إليكم شيخنا. امرأة مرضع كانت تطعم ولا تقضي أيامها لأنها كانت لا ترى القول بوجوب القضاء، والآن تراجعت عن هذا القول فصارت ترى الوجوب، فهل عليها أن تقضي ما مضى من السنوات؟
تقدم معنا أن المسألة خلافية بين العلماء من السلف والخلف، فهذه المرأة كانت تأخذ بقول من أقوال أهل العلم، وهو أن المرأة المرضع إذا أفطرت من أجل الإرضاع لا يجب عليها إلا الإطعام، وهذا القول قلنا إنه عندنا مرجوح، لكنه قول موجود من زمن الصحابة إلى زماننا اليوم يقول به بعض العلماء. والقاعدة عند أهل العلم أن من فعل معتمدا على قول يعتمد عليه من أقوال أهل العلم برئت ذمته ما لم يعلم خلافه، فهذه المرأة برئت ذمتها بما وقع في الزمان الماضي، ولكنها من الآن تأخذ بما رأته صحيحا، فإن قضت فهو أحسن ليس بواجب. يعني مثلا كانت أفطرت 10 أيام وأطعمت عنها، هل يجب عليها أن تقضي الآن بعد أن يعني ترجح عندها القول الآخر؟ نقول ما يجب، ما يجب، قد برئت ذمتها بالإطعام. لكن هل يحسن أن تقضي؟ نقول نعم يحسن أن تقضي حتى تخرج من خلاف أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم صيام يوم عاشوراء أو غيره من الأيام إذا صادف يوم السبت؟
هذا في الغد إن شاء الله، في الغد هذه المسألة سنبسطها غدا في الدرس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز لمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام أن يسافر إلى بلد الكفر ويجلس فيه مدة، وذلك لتجارة أو لعلاج أو لزيارة الأقارب، وهل له تحديد لمدة إقامته في ذلك البلد الكافر؟
من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا يجوز له أن يرجع إلى ديار الكفر بنية الإقامة، يعني لا يجوز له أن يقطع هجرته ويعود بنية الإقامة. أما إذا عاد لمصلحة عارضة فإنه يجوز بمقدار تلك المصلحة. وأضرب لكم أمثلة، رجل هاجر من دولة كافرة إلى دولة مسلمة وترك بنته في ديار الكفر، أبت البنت قالت ما أهاجر، فأرادت البنت أن تتزوج فسافر إليها ليكون وليا لها وينظر في مصلحتها، هذا جائز ما في بس. وإذا فرغ رجع، إنسان أصيب بمرض في البلد، علاجه موجود في بلده الذي هاجر منه بلد الكفر، يجوز أن يذهب إلى ذلك البلد ليتعالج حتى إذا شفي رجع إلى بلد هجرته. إذن نقول من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين لا يجوز له أن يقطع الهجرة ويرجع إلى بلاد الكفر ليقيم فيها مرة أخرى، ويجوز أن يذهب إليها لمصلحة عارضة بمقدار ما يحقق مصلحته. أعطنا سؤال واحد.
أحسن الله إليكم شيخنا، من أفطر في رمضان من أصحاب الأعذار هل يدخل في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال؟
تقدم معنا يا إخوة أنه ينبغي على من كان عليه قضاء إذا أراد فضل صيام الست من شوال أن يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط صيام رمضان لا بعض رمضان، واشترط أن يكون صيام الست تابعا لصيام رمضان، ولذلك يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.